الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى غدا إذا متنا سنسأل هذا السؤال أنت أتمرت بأمر من حضرة رب العالمين هل فعلت؟ أنت نهيت عن نهي من رب العالمين هل انتهيت؟ إن أحسنت الجواب فأنت مع أهل التقوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. من الممكن أن تذل قدمك وتذل قدمي فأترك الأمر أو أتعدى النهي، لكن المطلوب مني ومنك إذا اجترأنا على أوامر الله ونواهيه أن نتوب ونرجع ونعود إلى الصراط المستقيم. إنه من يعمل مثقال ذرة، يا إخوان الأمر جدا دقيق، إذا بتكفى اليتيم ما بيمشي الحال، كافي اليتيم وآكل لمال الحرام ما بيمشي الحال، كفالة اليتيم أجر، أكل المال الحرام وزر، سيوزن هذا مع هذا. إذا حجيت ما بيمشي الحال، الحج ثواب والاعتداء على أعراض الناس عقاب، سيوزن هذا مع هذا، ثم ينال أحدنا ثواب ما فعل أو جزاء ما فعل. تعالوا فيما بقي لنا من أجال مضروبة على هذه الأرض نحسن التقوى. إنه من يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. روى الإمام مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذه إلى الآن ما صارت، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكون لها مشارق الأرض ومغاربها مجتمعة. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الأنعام الكثيرة، من الأموال الكثيرة، من العقارات الكثيرة، من الشهادات الكثيرة، من المناصب الكثيرة، من الأموال الكثيرة، رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا والله خير لك من حمر النعم. عنوان خطبة اليوم: زاد المسافر، في جزئها الخامس. أيها الإخوة، من أكثر من 100,000 صحابي حضروا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لم يدفن في المدينة المنورة منهم إلا 10,000. يلي حجوا حجة الوداع أكثر من 100,000، يلي اندفنوا في المدينة المنورة قريب 10,000. فأين ذهب الباقون؟ الباقون فهموا معنى الشهادة في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وفهموا معنى تبليغ الرسالة بلغوا عني ولو آية، ومعنى الأمر الإلهي في الدعوة إلى الإسلام ادعوا إلى سبيل ربك، فانطلقوا في الآفاق ينشرون دعوة الله ويبلغونها للعالمين، فدفنوا في أفقاع الأرض قاطبة. أكثر من 80% من المسلمين في العالم اليوم ليسوا من العرب. أكثر من 80% من مسلمي العالم ليسوا منا ولسنا منهم في الجنس في القومية. فمن الذي حمل لهؤلاء الدين من مكة والمدينة وطار به إلى أندونيسيا والصين والهند شرقاً وفرنسا وبريطانيا وكندا غربا؟ إن أجدادك قد فعلوا ذلك عندما فهموا قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين. أحسن واحد مو يلي معه 4 بوردات، لا، أحسن واحد اللي بدعو إلى الله بشهادة الله. ومن أحسن قولا، لا أحد أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لما فهم أجدادك هذا الكلام ذهبوا إلى تلك البلاد شرقا وغربا تجارا وصناعا وفاتحين، وهم مع ذلك دعاة إلى الله عز وجل. والآن جاء دوري ودورك. إن الدعوة إلى الإسلام أيها الإخوة هي مسؤولية المسلمين، وسيسأل كل واحد منا عنها، لأنه هي جزء من التقوى أن تدعو إلى الإسلام. الله سيوقفك أيها الأخ، طلاب كلية التجارة، إدارة الأعمال، فنون الجميلة، البكالوريا، طالبات المعهد الفندقي، الأميون، العمال، التجار، أصحاب 70 سنة والخمسين سنة والعشرين سنة والـ15 سنة، العلماء والفقهاء والعامة، سنسأل، سيسألنا الله عز وجل كل واحد لوحده هل بلغت رسالتي؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. حضروا الجواب يا جماعة. في المكتبات أيها الإخوة كتاب غزير الفائدة عنوانه الدعوة إلى الإسلام، وهو عبارة عن بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، مؤلفه السير توماس أرنولد، أستاذ سابق في جامعة لندن، هو من وفيات 1930 للميلاد، متقن لمعظم اللغات الأوروبية بالإضافة إلى العربية والفارسية، له 10 مؤلفات. يتحدث كتاب الدعوة إلى الإسلام المؤلف من 500 صحيفة عن جهود الدعاة المسلمين في نشر الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة، في آسيا الغربية، في إفريقيا، إسبانيا، بين الشعوب الأوروبية، في الهند، في الصين. يؤكد بالأدلة التطبيقية، يأتي بنماذج عملية، أنها كانت دعوة قائمة على اللطف والفهم وحسن التعامل، بعيدة عن الإكراه والقهر. واللافت في كثير مما ذكره الكتاب أن دعاة الإسلام كانوا من الشباب التجار والعمال والصناع، فضلا عن الشيوخ والعلماء. يعني صحيح المشايخ تشتغل في الدعوة إلى الله، بس يذكر قصصا عجيبة سأعرض لكم شيئا منها، عن تجار فعلوا أفعال عجيبة، صناع عن موظفين عن كتبة فعلوا أفعال عجيبة في خدمة هذا الدين. يذكر الكتاب قصصا ووقائع تدل على ذلك، أن هؤلاء الشباب الصناع والزراع الذين سافروا من أرضهم من بلادهم إلى بلاد أخرى هم الذين حملوا الدعوة الإسلامية. يقول المؤلف في الصفحة 445 إن النجاح الرائع في الدعوة إلى الإسلام في جزر الهند الشرقية هو الذي أحرزه التجار بنوع خاص، إذ كسبوا السبيل إلى قلوب الأهالي بتعلم لغتهم والتخلق بأخلاق الإسلام. أخذوا في رفق وتدرج ينشرون معارف دينهم. بدأوا يحولون الأشخاص الذين ارتبطوا معهم بعلاقة تجارية إلى الإسلام. يا إخوان، ما بصير تاجر بس يشتغل بالتجارة. إذا لم تكن الدعوة في كل خلية من خلاياك، إسلامك عليه إشارة استفهام. هؤلاء التجار آباؤك أجدادك لما سافروا للتجارة، بعد ما شكلوا علاقات تجارية بدأوا يرمون سنانير الدعوة إلى الإسلام. بدأوا يحولون الأشخاص الذين ارتبطوا معهم بعلاقة تجارية إلى الإسلام. استخدموا كل ما يملكون للقيام بأعمال دلالة الناس على الله وعلى الإسلام. كل ما يملكون، جاهه، مكانته، اسمه، كرته، مواعيده، حفلات العشاء تبعه، حفلات الغداء تبعه، زياراته، ذهب، كل ما يملكون في دلالة الناس على الإسلام. ومهما ردد الباحثون القول، كل مسلم داعية إلى دينه يبقى هذا القول حقيقيا. ومن ثم نجد إلى جانب أرباب الدعوة المحترفين سجلا بأسماء رجال ونساء من جميع طبقات المجتمع، من الملك إلى الفلاح، ومن كل الصنائع والحرف، قاموا بأعمال ابتغاء نشر دينهم. نجد في كتاب يتضمن أسماء دعاة في الهند، أسماء معلمي مدارس، يعني مين اللي عم يشتغل بالدعوة؟ معلم المدرسة، كتاب للحكومة، تجار، محرري إحدى الصحف، مجلدي كتب. واحد أخذت له كتابك، إجا الهندي لعند واحد يجلد له كتابه، هو عم بيجلد له كتابه الصادو، أدخله في الدين. عامل في مطبعة، هو والصيني جاي لعند عامل بالمطبعة ليطبع له شغلة، لوحة مشان لوجو يصمم له إياه، هو عم بيصمم له اللوجو، كان أخده كله باتجاه الإسلام. خصص هؤلاء أوقاتا للدعوة إلى دينهم في الطرقات وفي أسواق الهند العامة، وحتى المسلم الأسير يغتنم فرصا في المناسبات لدعوة آسريه أو إخوانه في الأسر، يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوبة. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة. في عهد الإمبراطور جهان جير وفيات 1628 للميلاد، كان هناك عالم مسلم يدعى الشيخ أحمد مجدد، سجن ظلما بتهمة تافهة. خلال السنتين اللتين قضاهما في السجن أدخل في الإسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في السجن. المسلم فعال كيفما تحرك وكيفما اتجه، إسلامه الذي في داخله يحركه. يقول المؤلف صفحة 461: إن من الظروف التي ساعدت على نجاح الدعوة إلى الإسلام أن هذه الدعوة كانت إلى حد كبير في أيدي التجار، وخاصة في أفريقيا. نرى خبرة التاجر بالناس والأخلاق وحنكته التجارية في معاملة الناس تنيلانه قبولا حسنا، أو تنيلانه قبولا حسنا. ثم إن الشعب الإفريقي الذي كان التاجر المسلم يتحمل أعباء السفر الطويل لأجل أن يصل إليه، ثم يرى هذا التاجر يطرح مشاغله الدنيوية جانبا ثم يقوم بعمل الدعوة إلى الله. كان الشعب يرى هذا الأمر أمرا غامضا، هذا تاجر قاطع مئات الكيلومترات مسافر مشان المصاري، فرغ من وقته وما بده مصاري وقاعد يدعوهم إلى الله عز وجل. كان الشعب يستغرب هذا التصرف ولا يستطيع تفسيره إلا بصدق هذه الدعوة وبصدق حاملها، الدعوة إلى الإسلام. أيها الإخوة، شاءت الأقدار أن يسافر عدد من أبنائنا وإخواننا إلى بلاد لم يعرفوها وأراض لم يألفوها، ولئن كنا ندعو الله لهم بالحفظ والسلامة والمعونة فإننا نرجو منهم أن يكونوا عونا لنا في تبليغ رسالة الله تعالى للعالمين. وسفرهم وإن يكن محنة فبإمكانهم أن يجعلوه منحة إن خدموا دين الله عز وجل وبلغوا رسالته. إني لأذكر كتابا نشر في نهاية القرن الماضي عنوانه أولياء الشرق البعيد، يتحدث مؤلفه فيه عن دخول الإسلام إندونيسيا بشكل خاص وجنوب شرق آسيا بشكل عام عن طريق التجار العرب. العرب أول من أدخل الإسلام إلى إندونيسيا، العرب، ما في طيارة طبعا، ما في سيارة، ما فيش. بالقرن الأول الهجري دخل الإسلام إلى إندونيسيا. شيء عجيب، كيف وصل هؤلاء المسلمون وخرجوا من هنا من هذه البلاد العربية؟ يتحدث أنه انتشر الإسلام أول ما دخل الإسلام إلى إندونيسيا بشكل خاص وإلى جنوب شرق آسيا بشكل عام إنما من قبل العرب، ثم اشتغل الأندونيسيون واشتغل الصينيون واشتغل الهنود واشتغل غير العرب في إدخال الإسلام، الأتراك اشتغل والإيرانيون اشتغل، لكنه أول ما دخل من طريق التجار العرب والدعاة والزهاد والرحالة والفارين من البطش السياسي. في ناس هربوا، هربوا عن بدهم مين بس يقاويهم، راحوا اشتغلوا هناك بالدعوة إلى الله عز وجل. إندونيسيا أكبر بلد بالتعداد الإسلامي المسلمين في العالم. تذكروا أيها الإخوة أن الجمهورية الإندونيسية اليوم تشمل نحو 17,000 جزيرة تمتد بين أستراليا وآسيا، تقارب مساحتها 2,000,000 كيلومتر. نسبة المسلمين فيها يزيد على 94%. مين أخذ الإسلام لهالجزر 17,000 جزيرة؟ مين سبح بالبحر شان يوصل دين، شان يوصل الإسلام؟ أنت بلاقي اسم لإلك هناك، أنا لي اسم هناك، دع هناك اذهب إلى بلاد أخرى. معقول أنت تموت ولا واحد أسلم على إيدك؟ معقول ليش عشت؟ ليش أنت تعيش؟ عم تأكل، عم تشرب، عم تحصل مكاتب، مزارع. النمل تحصل ما تحصل، النمل عندها بيوت وعندها مزارع وتأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وعندها أراضي، وقل لي بيتك في أي حي بهذا البلد بقول لك إنه النمل موجود في نفس الحي تبعك، وكذلك القطط. لكن يا أخوان، أن تفكر في هم الدعوة الإسلامية في خدمة الدين الإسلامي داخل بلدك أو خارج بلدك، ليس المطلوب منا جميعا أن نمضي، لكن المطلوب منا جميعا أن نعمل لخدمة هذا الدين. 94% من الناس الساكنين في إندونيسيا مسلمون. يتحدث الكتاب فيما يزيد على 450 صحيفة عن يوميات الدعوة إلى الله عند هؤلاء المسافرين من بلادهم إلى تلك البقاع. إذ حمل هؤلاء المسافرون من بلادهم إلى تلك البقاع حملوا هم الدعوة إلى الله، فشاركوا السكان الأصليين أفراحهم وأتراحهم وأعمالهم ومسؤولياتهم. والآن الكلام للإخوة المسافرين الذين يسمعونني أو الذين سيسمعون هذا الكلام، الذين سافروا من البلاد العربية من المسلمين إلى إندونيسيا، شاركوا أهالي تلك البلاد أفراحهم أتراحهم مسؤولياتهم، لكنهم ما تخلوا أبدا عن عقيدتهم ولا عن شعائر دينهم، بل حملوا الآخرين عليها. ما ذابوا أبدا، ما ذابوا مع عباد الأوثان، ما راحوا لمعبد البقر على الإطلاق، ما شربوا الخمرة، ما عاقروا النساء أبدا. هم خالطوهم مسؤولياتهم أفراحهم أتراحهم نعم، لكن حافظوا على العقيدة التي يحملون في قلوبهم، وحافظوا على شريعتهم، وحملوا الآخرين عليها وبلغوها لهم بأدب وإنصاف، فأحبهم السكان الأصليون وأحبوا دينهم، ومن ثم دخلوا في دين الله أفواجا. واليوم الحمد لله أيها الإخوة، يراسلني أخ غادرنا إلى السويد. الأخ ليس متخصص في الشريعة ولا عنده من علوم الشريعة إلا مثل الذي عند كثير منا، علوم بسيطة، يحضر في مجالس العلم، يحضر في الدروس، عنده شيء مقبول يخدم به نفسه ومنضبط بضوابط الشرع. غادرنا إلى السويد ليرسل لي مقطعا من خطبة جمعة ألقاها في المسجد هناك، لما علموا أو لما رأوه على علم ببعض علوم الشريعة والقوم محتاجون لها، قالوا له والله أنت أعلم منا بكثير، تعال اخطب فينا. خطب، طلع على المنبر وخطب، أرسل لي الخطبة مصورة، قال أعطيني ملاحظاتك، هذه أول لي خطبة في عمري، عمره 22 أو 21 سنة. يكاتبني طبيب أنه يفيد من المحاضرات والخطب في موقع الإلكتروني ليلقي على الناس دروسا ومحاضرات وخطب في بولونيا، قال أنا طبيب، شو بيعرفني بالخطب والدروس؟ بس وصلت إلى هناك في مسجد، هذا المسجد ما في من يدرس من يعلم، الناس بدها تتعلم، الناس يتزاحمون، أنا أدرس لا أدرس؟ تشجع هو قال أنا أدرس. لكن شو معنى الطبيب؟ إيش معنى الطبيب؟ طبيب ما تخدم الدين؟ شو فائدة العلم والثقافة والمعرفة والاطلاع والخبرات الحياتية ولا تريد أن تبذل هذا العلم في خدمة هذا الدين في أشرف قضية في الوجود؟ الحمد لله الآن هو يخطب في بولونيا، يخبرني تاجر شاب يحضر معنا سافر أنه أسلم على يديه إلى الآن 2 خلال 5 أشهر مضت. منيح والله، كل 5 أشهر بيفوت 2 على الإسلام. يا أيها الإخوة، أكبر ثروة نحصدها إذا صرنا خداما لدين الله عز وجل. هذا الشاب التاجر ربح أكبر صفقة في عمره، ساقه الله إلى هناك ليدخل على يديه الناس في الإسلام. يقول الداعية الهندي المعروف أحمد ديدات: إن كل أمة تتوق إلى أن تكون حرة ومحترمة ومشرفة وأن تحيا في سلام وكرامة، وهذا هو أعلم مطلب، هو أعلى مطلب لكل فرد. ولا يمكن تحقيق هذه الغايات، كرامة، حرية، شرف، منزلة، لا يمكن تحقيق هذه الغايات في أمة يعتدي أفرادها بانتظام على أجسامهم بشرب الخمر وتعاطي المخدرات، ويغتصبون نساءهم ويسلبونهن شرفهن وعفتهن التي هي تاج فضيلتهن كالمجتمع الغربي. ما في كرامة ولا في حرية ولا في شرف ولا في منزلة في مجتمع خطيئ، مجتمع ساقط من داخله. ولكي تكون الأمة حرة ومحترمة ومشرفة حقا، عليها أن تتألف من أفراد لهم هدف وعقيدة، أفراد على استعداد للالتزام الكامل بهذه العقيدة وذلك الهدف. وتلك الأهداف يمكن تحقيقها فقط إذا حفظت العقول والأجسام طاهرة نقية. وللإسلام عقيدة فريدة تكشف الطريق لكل أولئك الذين يتوقون إلى السلام والشرف والحرية. معنى جوهرة نفيسة كبيرة، بس مطلوب أن نوصلها للآخرين، أن نطلع الآخرين عليها، أن نأخذ الآخرين نحوها. فالإسلام دين الحق والعدل، دين الرحمة والسلام، انتشر في أرجاء المعمورة بوسطيته وسماحته، لا بالسيف كما ادعى المبطلون. ولئن قلنا إنه انتشر بالسيف فهو سيف العقل كما قال كارليل. أيها الإخوة، إن كان هناك من يقول إن السفر والغربة مظنة الفساد، فإن القارئ لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرى أن السفر مظنة الصلاح والرشاد ومظنة الدعوة إلى الله. حسبك أن تطلع على الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر والمغترب، خذوا كتاب الأذكار، شوفوا أدعية السفر قديش كثيرة. والدعاء هو اتصال بين العبد وربه. حسبك أن تذكر أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. فما استجيبت دعوة المسافر إلا لأنه قريب من ربه ومضطر إلى سيده. يكفي المسافر والمغترب شرفا وقربا من الله عز وجل أن الله مصاحب له في سفره، ولله المثل الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. حسبه شرفا هذا المسافر أن الله يصحبه في سفره. فالسفر والاغتراب مظنة الرشاد للفساد، والطاعة للمعصية، والالتزام للتفلت، والدعوة إلى الله وإلى الإسلام. وإن الذين يسافرون ويرتكبون في بلاد الغربة المعاصي ويجارون السكان الأصليين في منكراتهم ما فهموا من الدين شيئا، وما راقبوا الله في أعمالهم، ولا فهموا عن الله أوامره، إلا أن يعودوا إلى جادة الصواب فتكون زلة قدم. ختاما أيها الإخوة، أقدم للإخوة الذين سافروا والأخوات 7 نقاط تعينهم على الدعوة إلى الإسلام وهم في سفرهم. نحن جميعا مطلوب منا أن نعمل بالدعوة إلى الإسلام. هؤلاء الذين سافروا صار عندهم فرص إضافية للدعوة إلى الإسلام، فرص إضافية. نحن الآن نكلم شخصا في الدعوة إلى الله بيقول لك بعرفها، تحكي له آية بيقول لك حافظها، جيب له حديث بيقول له بعرفه، بيقول لك بعرفه. هذيك ما بيعرفوا شيء، يعني مهما قالوا لهم هم محتاجون إليهم بطريقة ما. نحن مطلوب منا أن ندعو إلى الله عز وجل، والذين سافروا إخوة وأخوات مطلوب منهم أن يكونوا عونا لنا في جلب العباد إلى دين الله عز وجل. 7 أمور تعينكم. أولها أحسن تعاملك مع الناس. الناس أول ما يقابلوني يقابلوني بأعمالي بأخلاقي، يقابلوك بأخلاقك بأعمالك، بعدين بدي حاكيهم، بس بداية أحسن تعاملك مع الناس. 2، حافظ على فرائض الإسلام وشرائعه وشعائره وآدابه. أعكم يا أيتها الأخوات المسافرات تخلعوا عن رؤوسكن هذا الذي أكرمكم الله به، إياكن أن ترتدين ثيابا تجارين بها الغربيات أو الشرقيات. أنت امرأة لباسك جاء من السماء، أترضين أن تمزقيه لتأخذي لباسا من المستنقعات ومن الأرض؟ حافظي على فرائضك، على شعائر دينك، على شرائع دينك، على آداب هذا الدين. حافظ على طهارتك وصلاتك ووضوئك، حافظ على صومك. أوعكم يا شباب واحد يذهب فلا يصلي، ليش ما عم تصلي؟ قال بلا ما أقع بحرج. يا رجل لو صليت ربما دخل الناس الإسلام بس بالنظر إلى صلاتك، وستسمع بعد قليل. يا حرام روحت رزق لك في الدنيا والآخرة سيسعدك. حافظ على فرائض الإسلام، هذه هويتك. حافظ على شعيرة الإسلام، شرائع الإسلام، على وضوئك، على طهارتك، على صلاتك، على صومك. حافظي على حجابك، على غض بصرك، لأن انضباطك وانضباطك بالفرائض يدعو الآخرين للإعجاب بهذه المبادئ، ثم يدعوهم لمتابعتك بها. يقول السير توماس أرنولد، هذا الذي ألف الدعوة إلى الإسلام، قال إن منظر التاجر المسلم في صلاته وسجداته الكثيرة وعبادته للإله الذي لا يراه وهو في سكينة واستغراق يؤثر في الإفريقي الوثني. يعني كان الإفريقي بس يشوفه يقف عم بيصلي لهالتاجر، الله أكبر، يبدأ في شيء في داخلي، شو عم بيساوي؟ لما؟ ما هذا الإله العظيم الذي ترك هذا الرجل عمله من أجله؟ عم بحكي معه أنا ألا ب10,000 دولار، 100,000 دولار، قال له بالله طول بك بس بدي صلي، ترك 100,000 دولار راح. معناته هذا الله عنده أغلى من 100,000. ما معقول مسلم يترك صلاته مشان 5 دولارات؟ شو المسلم هذا اللي بيبيع دينه ب5 دولارات؟ إن منظر التاجر المسلم في صلاته وسجداته الكثيرة وعبادته للإله الذي لا يراه وهو في سكينة واستغراق يؤثر في الإفريقي الوثني. ينقل المؤلف كلمات عن أسقف مشهور يقول: ما من فرد يتصل بالمسلمين لأول مرة إلا أخذ بمظهر دينهم هذا. عجيبين هذول المسلمين، مظاهرهم الدينية عجيبة. حيثما يمكن أن توجد في الطرق العامة، في السكك الحديدية، في الحقل، فإن من أكثر الأشياء شيوعا أن ترى الرجل منهم يترك في اللحظة التي يقوم فيها بأداء أعماله كلها بدون أي تأثر بالرياء أو الظهور لكي يؤدي صلواته في أوقاتها المحدودة. عجيبين هالمسلمين، بنص الشغل بيكون قال بيترك بيروح بيصلي. أكيد معناته دينهم فيه حق آمنوا به. بس لما المسلم يحصرتي بيسافر، ابنك لما ابني، أخي لما أخوك بيسافر، بيفوت على الجامعة عنده محاضرات وقت الصلاة، إيه بلاهون، بيبعث للشيخ سؤال: هل يجوز أن أجمع الصلوات عندما أعود في 1 ليلا إلى البيت؟ ويوم الجمعة كمان ما بيروح لأنه عندهم دوام ما بيصلي الجمعة، وبينعزم على بارتي أو على حفلة بيشرب له شوية عرق، بس شوي ما بيكثير شان ما يثمل، شان بس مو مشان شيء، بس هيك شان يصير يعني في إيش يعني، بصير في بينه وبينه مي وملح، ملح وخبز. معقول؟ معقول مسلم يتساقط يتزلزل؟ طعنتنا في ظهرنا، هذا المسلم، هذه المسلمة طعنتنا في ظهرنا، وأساءت إنما أساءت لنفسها. إذن اثنين، تمسك بفرائضك وشعائر وشرائع دينك. ثلاثة، نصائح للمسافرين في الدعوة إلى الإسلام، احتفظ بكتب شرعية موثوقة نافعة أو بأقراص لدروس، أقراص مضغوطة لدروس أو محاضرات مؤثرة لعلماء موثوقين، أو لعناوين مواقع إنترنت موثوقة فيها أسئلة وأجوبة عن الإسلام. أنت ستسأل ولا ريب، إذا ما تعرف اسكت لا تجيب، ارجع إلى العالم، ارجع إلى القرص، ارجع إلى موقع الإنترنت، اسأل، احمل الجواب أو صله إلى هذا الرجل. قدم هذه الكتب، هذه الأقراص، هذه المواقع أو عناوين المواقع هدية لبعض من حولك. أربعة، لا تكره أحدا على الاقتناع بما تعتقده، بل ألقي بذارك الجيدة ودعها، واعلم أنها ستنبت يوما ما. الزيتون اليوم بيزرعوه، بعد 5 سنين بيأكلوا منه، ما بيصير بكرة ناكل من الزيتونة، ألا منزرعها منتركها مندير بالنا عليها، بعد 5 سنين بناكل، في أشجار بدها 10 سنين. ألقي بذارك الجيدة وانصرف، ما في مشكلة، 100% ستنبت. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. خمسة، ابتسم وألقي التحية على من عرفت ومن لم تعرف، وكن متواضعا مؤدبا، هذه السلوكيات تلفت الآخرين لمبدئك. ستة، قبل الأخير، اعلم أنك سفير للإسلام وحجة له أو عليه، فراقب أقوالك وأفعالك أن تتوافق مع دينك. كل واحد طلع من هذا البلد إلى تلك البلاد، كان اسمه سعيد، هلا ما اسمه سعيد، تغير اسمه، صار اسمه مسلم، شو بيعمل سعيد؟ بيقول هيك الإسلام. اسمه عبد الله، كان اسمه عبد الله، هلا اسمه مسلم، شو ما بيساوي إيجابا أو سلبا، ما عاد اسمه عبد الله، ما بيقولوا عبد الله هيك ساوى، المسلمين هيك بيساوى. لذلك دير بالك، والله الحساب صعب والثواب أيضا كبير. النقطة السابعة الأخيرة، شارك بوقتك ومالك وجاهك في التواصل مع الجاليات والمراكز الإسلامية. تواصل مع إخوانك، تواصل مع المركز الإسلامي، مع الجالية الإسلامية في مواعيدهم، في احتفالاتهم، في دروسهم، حتى يظهر اجتماع الخير في تلك البلاد. ختاما أيها الإخوة، الدعوة إلى الإسلام ركن ركين في هذا الدين، بل إنها محور ومركز هذا الدين، وعليها تدور الشريعة، وكل مسلم مطالب منه ومطالب مطلوب إليه أن يدعو إلى دين الله تعالى. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى ربك، وأمر أهلك بالصلاة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سواء كان من الحاضرين أو كان من المسافرين، من المتخصصين أو من غير المتخصصين. ختاما ندعو ونقول لمن سافر من أهل هذه البلدة، نستودع الله دينكم وأمانتكم وأخواتيم عملكم. اللهم من سافر من أهل هذه البلدة، نستودع عندك دينه وأمانته وخواتيم عمله. اللهم زودهم التقوى، واغفر ذنوبهم، ويسر لهم الخير حيث كانوا، وعجل للشام بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.